أنت الآن بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة والأخوات الأجلاء، أنتم الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في دار الأنصار. مرحبا بكم في دار الهجرة. مرحبا بكم في المدينة المباركة. مرحبا بكم في طيبة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم إذا جاء إلى المدينة النبوية أن يكثر من الصلاة في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فعليك أخي الكريم أن تكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، حاول قدر الإمكان أن تصلي ولو فرضا واحدا في مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. الأمر الثالث، لا يفوتك التسليم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزه عن أمة الإسلام خير الجزاء. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنتقل على اليمين قليلا فستجد قبر أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجزه عن أمة محمد خير الجزاء. ثم تنتقل عن اليمين قليلا ستجد قبر عمر رضي الله عنه، فتقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجزه عن أمة محمد خير الجزاء. ثم تنصرف أخي الكريم، وسوف ترى أناسا يدعون الله عز وجل عند القبر، وهذا الدعاء بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالدعاء عند قبره، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم نرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند قبره ودعا، وكان الصحابة أحرص شيء على الخير، وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منا، ويعظمون رسول الله أكثر منا، ورغم ذلك لم يقفوا عند قبره ويدعون الله عز وجل. ثم لا تنسى وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله عز وجل شفاعته. لا تقل: يا رسول الله اشفع لي، هذا خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكنه لا يشفع بأمره ولا بإذنه، وإنما يشفع بأمر من؟ بأمر الله وبإذن الله، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بإذن من؟ بإذن الله تبارك وتعالى. فتدعو وتقول: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، بركة المدينة، هذه المدينة المباركة تجد بركتها في الطعام والشراب والهدوء والحالة النفسية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة. والعلماء يقولون إن البركة في المدينة أكثر من البركة في مكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. فهذا يدل على أن المدينة أكثر بركة من مكة ومن غيرها من بلاد الله عز وجل. وفي صحيح مسلم أيضا يذكر أبو هريرة رضي الله عنه موقفا حدث في هذه المدينة المباركة، فاسمعوه، الحديث صحيح والموقف يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا باكورة الثمر في المدينة، يعني إيه باكورة الثمر؟ يعني أول ثمرة تظهر في الأرض، سواء كانت ثمرة فاكهة أو ثمرة خضروات أو أي ثمرة، قطفوها وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. يعني جد كم مرة؟ مرتين. ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثمرة فيناولها لأصغر الموجودين، أصغر طفل يعطله إياها ويأمره أن يأكلها. وروى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة فقال: اللهم إن إبراهيم دعا لمكة وأنا أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين. يبقوا كم بركة؟ ثلاث. واجعل مع البركة بركتين. وكلمة في صاعهم ومدهم مكاييل كانت معروفة عند أهل المدينة، الصاع أربعة أمداد والمد ملء كفي الرجل أو يدي الرجل، ده اسمه مد، أربعة أمداد تسمى صاع. فالبركة في الصاع والمد معناها البركة في المكاييل. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعائشة أو ترك لعائشة رضي الله عنها صاعا أو أكثر من طعام، من بر، يعني مقدار من البر. البر اللي هو يا جماعة؟ لا، البر القمح، البر وهو القمح. فأخذت عائشة تأكل منه، تأكل منه، تطحن وتأكل، تطحن وتأكل، حتى تعجبت من بركته فكالته، قالت: أما كيله أشوفه قدين. فنفذ، لما كيلته إيه؟ خلص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكله لظل، يعني ظل هكذا. من خصائص المدينة وفضائلها أن المدينة لا يدخلها طاعون. تعرفون الطاعون؟ الطاعون مرض إذا نزل بقرية من القرى أو بمدينة من المدن تساقط أهلها، يعني ماتوا، إلا ما شاء الله عز وجل. أما المدينة النبوية فلا يدخلها الطاعون إلى يوم القيامة، وهذا من خصوصيات المدينة. حتى يقول العلماء، يقولون: لا يمكن لأطباء الدنيا لو اجتمعوا أن يمنع الطاعون أن يدخل بلده، لأن الطاعون لو دخل بيتلوث الهواء، ويبدأ أي واحد يشم الهواء يأتي هذا الميكروب كما هو معروف. وهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها. الأنقاب يعني الأبواب، أبواب المدينة. على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ومن فضائل المدينة أن المدينة لا يدخلها المسيح الدجال. تعرفون المسيح الدجال؟ رجل، باختصار شديد يعني، رجل يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه وبين لنا صفاته وأيامه وأين يخرج، ومتى يخرج وكيف يخرج وما هي العلامات التي تكون عنده، لأن هذا الرجل فتنة عظيمة. المسيح الدجال رجل يظهر يدعي الألوهية، يدخل إلى القوم يقول أنا ربكم، فيقولون كيف، فيقول ماذا تريدون أن أريكم، أمطري أيتها السماء فتمطر السماء، أنبتي أيتها الأرض فتنبت، أخرج أيها الزرع، فيقول احصدوا في الحال، فيتحجب الناس ويؤمن ضعاف النفوس، يقولون أنت ربنا فيؤمنون. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، يقول يمر بالقوم فإذا آمنوا به درت ضروعهم، يعني المواشي بقى فيها لبن وكذا وجاهم خير، وإذا لم يؤمنوا به جفت ضروعهم وأصيبوا بالفقر. عجيب. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، يمر الدجال بالخربة، يعني الحتة المكان الصحراوي الخربان بالخربة، فيقول أخرجي كنوزك، فيخرج الذهب والفضة من باطن الأرض كيعاسيب النحل. تعرفون يعاسيب النحل؟ يعني طرد النحل، كيشوف طرد النحل وطالع وراء بعضه، يطلع الذهب والفضة من باطن الأرض إلى ظاهره، فيقول لهم أنا ربكم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، يقول يمشي ومعه جنة ونار. الدجال يمشي مع حديقة ومعه نار، يمشون معه، فمن أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فادخلوا ناره فإن ناره جنة وجنته نار. هي مهيئة أنها نار، لكن لو دخلتها رأيتها جنة. طيب يا جماعة، ما المسألة صعبة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي زمن على أمتي يمسي فيه الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. قال العلماء في زمن المسيح الدجال، في زمن المسيح الدجال رجل مؤمن صلى ويصوم، أول ما يشوف كل العلامات دي يؤمن به. طيب يا رسول الله ما فيش علامة نعرفه بها؟ قال لك العلامة واضحة ظاهرة. ما هي؟ علامتين. أول علامة أن له عين طافية كالعنب، عين بارزة كده كالعنب، دي العلامة الأولى. فيقول له المؤمنون أنت ربنا؟ يقول نعم أنا ربك، ماذا تريدون أن أصنع لكم؟ يقولون له أنت خلقتنا؟ يقول نعم أنا خلقتكم وسويتكم. فيقولون له اعدل خلق نفسك فيعدل. هذا أول علامة، ولو سابها كده ممكن الناس تفتت. العلامة الثانية مكتوب على جبهته كافارة أو كفر، يعني كافهرة، يقرأها كل أمي وقارئ، يعني كل واحد يقرأ كده كفر كافر، يعني هذا الرجل كافر. هذا المسيح الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج ويتبعه، أول ما يتبعه 70,000 من اليهود يمشون خلفه. ولذلك اليهود منتظرين المهد المنتظر عندهم. هو المهد المنتظر عندهم مسيح الدجال، منتظرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في الأرض 40 يوما، يعني عمره كم يوم؟ 40 يوم وينتهي. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذا. قالوا يا رسول الله يوم كسنة، يعني يوم كسنة، يعني الشمس تشرق ولا تغرب إلا بعد كم شهر؟ 12 شهر. يوم كسنة. قالوا يا رسول الله أيكفينا في هذا اليوم 5 صلوات؟ قال لا، اقدروا له قدره. اقدروا له قدره، يعني اقدروا له قدره، يعني كل 24 ساعة تصلوا كم صلاة؟ 5 صلوات. صحيح الشمس مش هتغرب، لكن يلا اشتغل. وهذا الحديث نفعنا جدا في مسألة فقهية الآن، فقهية الآن تعرضنا لها لما كنا في شمال أوروبا. ايه هي القضية؟ في شمال أوروبا، المنطقة الشمالية، فيه مناطق يوم فيها الشمس تشرق ولا تغرب إلا بعد 3 أشهر. الشمس تشرق ولا تغرب إلا بعد كم شهر؟ 3 أشهر. كيف يصلون المسلمون لأنك ماذا يصنعون؟ استدل العلماء لهم بهذا الحديث اقدروا له قدره، يعني بين الصبح، بين الظهر والصبح والظهر 6 ساعات مثلا، بعد 6 ساعات يصلوا الظهر، بين الظهر والعصر 2:30، بعد 2:30 العصر، وهكذا. المهم هناك موقف يحدث مع الدجال في المدينة النبوية، وهذا هو محل الشاهد. ما هذا الموقف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من بلد إلا وسيطأه الدجال، يعني ما من بلد من بلاد الدنيا ولا دولة من دول الدنيا إلا وسيدخلها الدجال، لأنه يمشي بسرعة رهيبة. إلا مكة والمدينة. إلا إيه؟ مكة والمدينة. اسمع إيه اللي هيحصل. فيأتي على باب المدينة فيجد حرسا على أبوابها، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب منها ملائكة يمنعونه من الدخول. فينزل بالسبخة مكان قريب من المدينة، فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق فيؤمن به. إن المدينة ممنوع يدخل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرج له شاب ويقول: أنت المسيح الدجال. فيقول: ماذا تقول؟ يقول: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال لإخوانه وأتباعه: أترون إذا قتلته لكم وأحييته أتؤمنون بي؟ فيقولون: نعم. فيقتله بالسيف، ثم يمشي بين رأسه وجسده. من اللي يمشي؟ الدجال يمشي بين رأسه وجسده، ثم يقول: قم. فيلتحم ويقوم، فيقول: أتوقن أني ربك؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت المسيح الدجال. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه. هذا الشاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو من خير أهل الأرض يومئذ. يعني رجل موقن مؤمن. شوف حصل له ايه. انت لو حصل دي قدامك، لو عملها حتى شمشون الجبار ولا بتاع، تقول بس خلاص، وفي اكتر من كده. لكن هذا الرجل الذي قتل واحيي فتنة واختبارا للناس، ايقن وقال: ما ازددت فيك الا يقينا، انت المسيح الدجال. ففي الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها. فينزل السبخة ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق أو كافر فيؤمن به. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وقصة هذا الشاب الذي يقتله الدجال رواه البخاري في صحيح. ثم ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى فضل الإقامة بالمدينة والموت بها. نحن الآن نتكلم عن المدينة. الدجال لا يدخل مكة، لا يدخل مكة، لكن لا يحدث معه هذا الموقف الذي حدث على أبواب الله. لا لا، ترصنا لم يذكر في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة والمدينة ولم يستثني غيره. فضل الإقامة بالمدينة والموت بها. في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما، أخبرهم أن بلادا ستفتح وفيها خيرات كثيرة، مثل الشام فيها تجارات، واليمن فيها خيرات. فبعض الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم سينتقلون من المدينة، مدينة صحراء جرداء، يعني عايشين على بعض الأغنام والزراعات الخفيفة، فيذهبون إلى الشام وغيرها من البلاد التي فيها خيرات كثيرة وأموال كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد، وفي رواية: ولا يصبر أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. يعني لا يصبر أحد على حر المدينة أو معيشة المدينة الصعبة إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال العلماء: شفيعا معروفة. ما معنى شهيدا؟ أن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبر في المدينة حتى مات. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى أن يموت في المدينة، فثبت في البخاري أن عمر دعا ربه فقال: اللهم ارزقني قتالا في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. فاستجاب الله منه. عمر بن الخطاب قتل وهو ماذا يصنع؟ وهو يصلي الفجر. عمر بن الخطاب يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فتقدم أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله فطعنه، طعنه من الخلف طعناه، فسقط عمر وجر عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فقام الناس منهم من صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قام يجري خلف هذا الرجل أبو لؤلؤة المجوسي، فأخذ يطعن في الصحابة حتى رموا عليه عصير المسجد وقتلوه. والعجيب أن المدينة النبوية إذا أقام بها بعض الظالمين أو الفاسقين لا يستريحون فيها، سرعان ما ينتقلون عنه، وذلك لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها أو طيبها. يعني كالكير زي كير الحداد اللي بينفخ فيه على الحديد، يضع الحديد في النار حتى يبدأ الصدى يتناثر وينفخ بهذا المنفاخ اللي اسمه الكير فيخرج الحديد يلمع أبيض، وكذلك الفضة والذهب. وفي صحيح مسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث، يعني تبعد الخبث، كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني المدينة تبعد الظالمين والأشرار منها فلا يستقرون فيها كثيرا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. الله يدافع عن أهل المدينة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وروى البزار وحسنه الهيثمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا لأهل المدينة: اللهم اكفهم من دهمهم ببأس، اللهم اكفهم من دهمهم ببأس ولا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أيضا كما عند الطبراني بسند حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني إيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟ قال العلماء: فريضة ولا نافلة. المدينة حرم، المدينة حرم كمكة، فلا يجوز لأحد أن يقتل فيها صيدا، ولا أن يقطع منها شجرا، ولا أن يشهر فيها سلاحا للقتل، لأنها حرم آمن. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. أحرم ما بين لابتي المدينة، يعني ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية معروفة، أن يقطع عضاها، عضاها يعني يقطع شجرها، الشجر الخارج كده ممنوع حد يقطع، أو يقتل صيدها، يعني لا يجوز لأحد أن يصيد داخل حرم المدينة. وروى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة المدينة فقال: لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشادها، يعني عرفها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيرة، يعني يقطع شجر والمهلة، إنما شجر زرعه لبهائمه يجوز أن يقطعه. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير وثور، جبلين محيطين بالمدينة. وروى البخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ثم أقبل إلى المدينة فطلع له جبل أحد، يعني ظهر له جبل أحد، فقال: هذا أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتي.
فضلا أجب عن هذا السؤال، أذكر حديثين في فضل المدينة النبوية.